الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث متصلا في الأحاديث أو ذكر الأحاديث التي تتعلق بكتاب الجنائز من هذا الكتاب النافع بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمة الله عليه. مضى معنا في الدرس الماضي ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالكفن وكيف يكون وما هو السنة في التكفين. أول هذه الأحاديث الحديث 46 بعد 400 بترقيم العلامة البسام، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قوله في هذا الحديث 3 أثواب بيض سحولية، قال الشارح رحمه الله: هي ثياب بيض نقية كانت تنسج في بلدة كما يقال في اليمن، يقال لها سحول على وزن الرسول، فنسبت هذه الثياب إليها. الصناعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت منتشرة عند الكفار في اليمن وفي الشام وغيرها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس من ملابسه، وهذا دليل على الجواز. فمسألة المقاطعة التي تحصل ما بين الحين والآخر ويشدد بعض الناس فيها على إخوانهم المسلمين، هذه تحتاج إلى وقفة وإلى نظر وتأمل. ما كل شيء يلزم الناس به إلا ما ألزم به ربنا وألزم به نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصد هو أن على المسلمين أن يعودوا إلى الله وأن يبحثوا عن أسباب النصر الحقيقية. ليست المسألة هي أنك ما تشتري من فلان أو تقاطع فلان، المسألة التزامك بالدين كيفه، استقامتك على السنة. بعض هؤلاء ما يحسن يصلي، بعض هؤلاء عاقل والديه، بعض هؤلاء شارب الخمر، بعض هؤلاء واقع في المنكرات والبلايا. نحن لا نقول إن في تهويل لهذا الأمر، لكن إنما بعض المسلمين ربما ينشغل بأشياء هي في الحقيقة تشغله عما هو أهم، أو هو ينشغل بما هو مهم عما هو أهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه هذه الأشياء من كل مكان، حتى السيوف والأسلحة كانت تأتيه من اليهود ومن صاغة اليهود ومن النصارى ومن الكفار. فالمقصد هو تربية الناس على الدين، استقامتهم على الكتاب والسنة. وبعد هذا إذا استقام المسلمون على الكتاب والسنة قوي أمرهم واجتمعت كلمتهم، فما المانع أن يسخر الله لنا هؤلاء فيستقى منهم. فالمقصد هو هذا، المقصد وهذا الأمر، أن الإنسان يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المؤلف جاء بهذا الحديث في كتاب الجنائز ليبين أن السنة في التكفين أن يكون في 3 أثواب، وأن تكون هذه الثياب بيض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصد من هذا الباب هو ذكر أن السنة التكفين في 3 أثواب، كما كفن عليه الصلاة والسلام، ولا يكفن الإنسان في القميص. القميص اللي نسميه الكندور اللي فيه الأكمام يسمى الثوب أيضا عند الناس اليوم، هذا هو ما يكفن في قميص. وكذلك ما يلبس في الجزء الأعلى من البدن، ما أدري شو تسمونها أنتم هنا يعني، لا الشميز يسموها الشميز، هذا أيضا ما يكفن فيه. لو كفن فيه الميت جاز، لكن ما هي السنة؟ أن يدرج الميت إدراجا في 3 أثواب كما سبق معنا الحديث في التكفين. يقول علماء: الواجب في الكفن أن يكفن في ثوب واحد، يعني لو كفن ميت في ثوب واحد أجزأ ذلك. ويجوز أن يكفن في ثوبين كما حصل مع المحرم، قال: كفنوه في ثوبيه ولا تحنقوه كما قال عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، ولا يزاد عن الثلاثة إلا لحاجة، ولا يعتبر من الإسراف. ولهذا المؤلف نبه بهذا الحديث على هذه المسألة.
الشيخ ذكر سابق بخمسة أثواب حسن
للمرأة، للمرأة المرأة. هذا الحديث يعني يشترك فيه الرجال والنساء، أن المرأة أيضا كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب. لكن الفقهاء ذكروا حديثا أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وهذا الحديث في الحقيقة هو حديث ضعيف، بل ضعيف جدا لا يصح. ولكن الفقهاء عللوا أن هذا أستر للمرأة، فإذا كانت الثلاثة الأثواب فيها ستر كامل يكفي، وإن حب أن يكفنها في خمسة فالفقهاء يقولون الخمسة الثياب اللي تكفن فيها المرأة أن تكفن في إزار ورداء وخمار ولثافتين. الثلاث الأثواب هذه التي كفن فيها عليه الصلاة والسلام هي ثلاث لفائف، يعني الأولى تلف عليه كامل، والثانية عليه كامل، والثالثة من أعلى. والمرأة كذلك، الشيخ ابن عثيمين يقول تكفين المرأة في ثلاثة أثواب هو الأقوى من حيث الدليل ومن حيث النظر. عرفنا يا إخواني؟ بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. اتفق عليه. لما توفي عبد الله بن أبي، هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رأس المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر الإسلام كما أخبر الله عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال ربنا سبحانه: والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هذا رأس المنافقين. لكن لما كان يظهر الإسلام يعطى حكم المسلمين ويوكل الأمر إلى الله، ولهذا كفنها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. وفي حديث في الصحيح أن عمر رضي الله عنه جذب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم ينهني، إن الله يقول استغفر لهم 70 مرة، إن تستغفر لهم 70 مرة ليغفر. قال: لو أعلم أن الله يغفر لهم أكثر من 70 لاستغفر. ثم نزلت الآية: ولا تقوم على نزل قول الله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. هذا منافق كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وأما ابنه فاسمه عبد الله أيضا، عبد الله ابن عبد الله بن أبي، وكان من خيار الصحابة كما قال الله تعالى: يخرج الحي من الميت. أبوه رأس المنافقين، وهو هداه الله للدين وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال أبوه: لنخرجنه منها ونحن الأعزاء وهو الذليل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وقف ابنه له على باب المدينة قال: ما تدخل، أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، حتى يأذن لك رسول الله. ولما سمع أن بعض الصحابة كأنه عمر أو غيره يقول: والله لأقتلنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن كان من قتل فأنا أقتله، لا يقتله أحد غيري، فأقتله فأدخل به النار، أو كما قال. إن كان يعني المقصود أن يقتل ابن أبي أنا أقتل، أنا ابنه وأنا أقتل، حتى ما يقتله رجل آخر فأراه يمشي بين الناس فتأخذ الحمية وأقتل. شوف كيف الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إيش قال الله سبحانه؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. المؤمن يا إخواني يحب أهل الاستقامة وإن كانوا من الأبعدين، ويبغض أهل الفسق والمجون والبدع والخرافات وإن كانوا من الأقربين، والميزان يكون في قلبه صحيح، كما قيل في السيرة ذكروا أن مصعب بن عمير مر على أخ له وقد وثقه بعض الأنصار، فالتفت إلى مصعب قال يعني أنا أخوك، قال هو أخي دونه. يذكرها علماء السيرة أظن إسنادها فيه ضعف، لكن من جهة المعنى هذا هو المرء الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، هو أخي دونك لأن هو أخي في الإسلام، فهذا هو المقصد. والإنسان يضعف في جانب القرابة والمحبة، ولكن هذا من باب يمتحن الإنسان نفسه، هل أنت تحب هذا الرجل البعيد عنك في النسب وربما المغاير لك في اللون لدينه واستقامته، وتبغض هذا القريب لبعده عن طاعة الله أم لا؟ ولا يختبر الإنسان يعني دينه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن عبد الله بن أبي منافق، ولكن كان يراعي المصلحة. لما قال له عمر لأقتلنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما معنى هذا؟ يقول نحن لو قتلنا عبد الله بن أبي الذين في المدينة وقريبون من النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون سبب قتل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أنه منافق، لكن الأعراب اللي حوالين المدينة لما يسمعوا أن الرسول قتل عبد الله بن أبي وهو عندهم أن هذا الرجل من أصحاب محمد، ما سيقولون هو منافق، سيقول محمد يقتل أصحابه، فيكون في هذا السبب لماذا؟ للتنفير عن الدين. فهنا يأخذ العلماء قاعدة، وأنه إذا وجدت مصلحة ومفسدة فتقديم فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قتل هذا الرجل مصلحة للإسلام، ولكن يترتب على هذه المصلحة مفسدة عظمى، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الكافرين وتسبوا آلهتهم، لماذا؟ لأنكم لو فعلتم سيسبون الله جل وعلا. فهذا أيضا من هذا الباب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه القاعدة لما نحن في زماننا هذا وفي عصرنا ما نراعيها تحصل أمور يعني مساوئ كثيرة، حتى في حياتنا العملية لما ما نراعي مثل هذه القواعد ما تستقيم أحوالنا. فهذا الرجل منافق، والرسول عليه الصلاة والسلام صبر عليه وصبر على أذيته، آذى النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، خرج عليه الصلاة والسلام في زيارة لبعض أصحابه كان عبد الله بن رواحة وغيره، فلما مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، ابن أبي يقول ما معناه أف ابتعد عنا لا تؤذين بنتن حمارك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تشاجر الناس وقاموا ليقتلوه فهدأهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أكثر الموطن وهو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول ما يعرف الانتصار لنفسه، وإنما يراعي مصلحة الدين ومصلحة الدعوة. والنفاق يا إخواني ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هو المخرج من الملة، وهو أن يبطل الإنسان الكفر ويظهر الإسلام، هذا يسميه العلماء النفاق الاعتقادي، صاحبه كافر خالد مخلد في النار إذا مات على هذا، لأنه ما يريد الدين. والقسم الثاني النفاق العملي، وهو أن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين مثل الصفات الخمس التي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المجموعة في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فزادنا في هذا الحديث إذا خاف وسجر وإذا عاهد غدر، فهي خمس صفات. إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم هذا. من اتصف بهذه الخمس فهو منافق خالص، ومن اتصف بواحدة ففيه خصلة من النفاق حتى يدع. ومن صفات المنافقين المراءة بأعمالهم، أنه يعمل عمل يقصد به الناس، وقد كان السلف أشد خوفا من النفاق. من بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يخاف على نفسه من النفاق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت السنة التاسعة قبل آخر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، في هذه الغزوة تآمر مجموعة من المنافقين عددهم نحو 14 منافقا، تآمروا على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله نجاه وأسر النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم إلى حذيفة، فقال لحذيفة: فلان 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 من المنافقين. ولهذا يقال لحذيفة صاحب السر، صاحب السر النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام يذكر العلماء أن عمر كان يتتبع حذيفة، لما يموت ميت ينظر حذيفة موجود سيصلي عليه وإلا، وكان يسأل حذيفة: أذكرني النبي عليه الصلاة والسلام منهم؟ فيقول: لا، ولا أزكي أحدا بعد. وجاءت الأخبار إلى عمر أن أم سلمة تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أصحابي من لا يلقاني بعد موتي، يعني هم المنافقين. فجاء إليها: أذكرني النبي عليه الصلاة والسلام منهم؟ فقالت: لا، ولا أزكي أحدا بعده. فعمر الفاروق الذي يسر الشيطان من كان يخاف من النفاق، وابن أبي مليكة من التابعين يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. كان عظيم الصحابة، أدركهم هذا التابعي يقول كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. يعني يا أخواني ما يأمنون مكر الله، ما يأمن الإنسان هذا البلاء على نفسه، أنه يبغى يريد مدح الناس، يريد ثناءهم، يعمل لغير الله، يتجمل ويتظاهر بالخير للناس وهو في الباطن خراب. هذا داء عظيم يا إخواني، وأعظم ما يعتني الإنسان به أنه يصلح قلبه، يراجع حساباته وينظر إلى نفسه. دائما يسعى الإنسان ليصلح قلبه. ما عليك من الناس، مهما مدحوك فأنت أعلم بنفسك منهم، مهما قالوا فيك أنت أعلم. كان بعض السلف يجتمع عليه الناس وكان يقول: والله لو أن للذنوب رائحة ما استطعت أن تجلسهم. وذكروا هذا عن ابن مسعود أنه كان يقول: والله لو كان للذنوب رائحة ما جلستم عندي. وكان يقول: والله ما تدرون على ماذا أغلق علي بابي. وهذا يقوله تواضعا، وإلا فابن مسعود لا يغلق بابه إلا على خير، يعني إذا خلى بنفسه يقول: أنا إذا خلى بنفسه ثم ما تعرفوا ماذا أصنع، وهو ما يصنع إلا خيرا. ابن مسعود معروف لا يصنع إلا خيرا، مزكى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه عدم الأمن. فهذا منافق، كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام. كم من منا اليوم يتمنى رؤية الرسول؟ هذا كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى الوحي وهو يتنزل، ويرى المعجزات، ويرى الماء وهو ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ويرى الشجرة وهي تتحرك استجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرى النصر يتنزل على رسول الله، ويرى الطعام وهو يتكاثر، ولم يشرح الله صدره للإسلام. فيا سبحان الله، شوف كيف أن الدين منه يمن الله بها على من يشاء من عباده. يعني هذا إيش في بعد هذه المعجزات؟ أما يكفيه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن سلام لما كان حبرا من أحبار اليهود يقول: انجفل الناس إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس الوجه كذاب، يعني أسلم من رؤيته. وهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجالسه ورأى المعجزات وسمع القرآن ورأى الوحي وما نفع فيه. والسبب في ذلك كما قيل أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهذا الرجل كان سيد قومه، كان الأنصار قد أوشكوا أن يسوجوه التاج ويولوه عليه، فلما جاء الله بالإسلام دخلوا في الإسلام، فحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام له في كل مجلس وآذاه عليه الصلاة والسلام، فصبر حتى مات. فلما مات جاء ابنه إلى رسول الله فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما لا يملك إلا القميص أو القميصين، ما هو مثلنا عندنا من الخيرات ما عندنا، ومع هذا كان يجود عليه الصلاة والسلام، ما قال لا قط إلا في تشهده تصح أن تقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول جابر بن عبد الله ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لا، ما سئل شيئا فقال لا. وبعض العلماء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه لعبد الله بن أبي أو كفنه في ثوبه لأن عبد الله بن أبي كانت له يد على العباس بن عبد المطلب، أحسن إليه في شيء أو كذا، فالرسول ردها إليه فما يبقى له شيء. وتأمل أخي أن الكافر لا ينفعه شفاعة شافع، يعني هذا الثوب لامس جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا أمر عظيم، ومع هذا ما ينفع ابن أبي، مات على النفاق نسأل الله السلام، يعني ما ينفع، مع أن هذا الثوب يتبرك به ولكن ما ينفع هذا الرجل بسبب نفاقه وبعده عن الله. ومن هذا الحديث يقول العلماء يعني من باب النفاق ضده الإيمان، الإيمان يشترط فيه ثلاثة أركان: القول والعمل والاعتقاد. إيش الذي تخلف عند عبد الله بن أبي؟ الاعتقاد، اعتقاد فاسد، وكذلك العمل الباطل، اعتقاد القلب وعمل القلب غير موجود. وهذا يؤكد أن الإيمان لابد له من الأركان الثلاثة: إيمان، اعتقاد، قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، قول وعمل اعتقاد. كان بعض المشايخ يقول الإيمان خمس نونات: اعتقاد بالجنان يعني القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان، بطاعة الشيطان وينقص بطاعة الشيطان. فالإنسان لابد أن يتوفر في إيمان هذا. وفي هذا رد على أهل البدع الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة أو الإيمان قول واعتقاد لا يشترط فيه العمل، وهذا يوجد، يوجد بعض الفرق من ينص عليه يقول الإيمان ما يشترط فيه العمل، بس تقول لا إله إلا الله يكفي، ولا شك أن هذا قول عاطل باطل. الشاهد من الحديث هو أنه يجوز أن يكفن، أو أن الكفن يكون في أنه إذا كفن الإنسان في قميص جاز ذلك أحيانا، وإلا في السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب. يقول الشارح رحمه الله تعالى في الفائدة السادسة من الحديث الذي بعد هذا أو الفائدة العاشرة، يقول أما الحديث رقم 447 قصة عبد الله بن أبي كبير المنافقين، يقول عمله صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بهذه الآية الكريمة اللي هي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. والحديث معارض بما جاء أن عبد الله بن أبي أدخل قبره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه وألبسه قميصه، ووجه أنه لعله كان قد وعد أولا فتأخر عنه بالإعطاء. في حديث ابن عباس رقم 848 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح كما ذكرنا في الدرس الماضي. وفيه استحباب لبس البياض في الحياة وفي الممات، استحباب لبس البياض في الحياة وعند الكفن عند التكفين. ولكن يجوز أن يلبس غير البياض أحيانا، لكن يكون غالب أمره أن يلبس البياض. ومن حكم لبس البياض أنه يجعل الإنسان دائما على نظافة وحسن، لأن الأبيض أي يعني اتساخ يظهر فيه بخلاف غيره. فلما يلبس الإنسان البياض تجده يعتني دائما بالنظافة. قال فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وعلى المسلم أن يتقيد في لباسه دائما بلباس المسلمين، يبقى على السنة يلبس لباس المسلمين، ما يحرص عليه الناس اليوم من لبس البنطلون والكرافتة وهالأشياء، هذه من لباس اشتهر عند الكافرين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنها في كثير من الأحيان ضيق يجسم العورة، وبعضها بعض هذه البناطيل ضيق جدا حتى أن الواحد لما يأتي يركع ويسجد ما يستطيع. وأنا شاهدت هذا من بعض الناس ما يستطيع يركع ركوع جيد ولا يسجد سجودا حسنا، وربما إذا ركع ارتفع قميصه عن ظهره، وإذا سجد حجمت عورته، وهذه كلها محاذير. فما أجمل لباس المسلمين. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. تحسين الكفن قال الشارح المراد بإحسان الكفن نظافته وبياضه وستره، بأن يكون من جنس لباسه في الحياة، ما يكون مبالغ فيه ولا يكون رديء مثل ما يلبس في الحياة. إيش لباسه؟ لباس وسط، هكذا يكون كفن، سواء كان جديدا أو كان غسيلا، كان جديد أو كان منظف جاهز، فإنه يكفن ويحسن كفنه. وكذلك كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد قال تحسين الكفن، ذكر هذا الأمر وذكر أمرا آخر وهو أن يكون وفق السنة، أن يكون الكفن وفق السنة، تكفنه وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يا إخواني عظة للمسلم أنه ما يخرج من الدنيا إلا السعيد من وجه الكفن يكفن. ربما صاحب المال الذي عنده أموال يموت في مكان ما عنده حتى قيمة الكفن، ويحتاج على كثرة ماله من يكفنه، وهذا يحصل. ليس كذلك؟ قد يذهب في سياحة أو يخرج في مكان أو تحصل عليه أمر ما يجد حتى الكفن. فإذا تأمل الإنسان وعرف أنه لن يخرج من الدنيا إلا بهذا، فهذا أعظم عظة له أن يتقي الله. وفي هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تذكرونه، يتبع الميت ثلاث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، إن كان عملك صالح نور الله عليك به قبرك، وإن كان غير ذلك فأمرك إلى الله. وأما الأهل فيرجعون ويواسيهم الناس وينسون، الزوجة قد تتزوج والأبناء يقسمون الميراث وانتهى الأمر، والصالح منهم من يدعو لك، وإلا فهم لن يظلوا في حزن. من رحمة الله النسيان، يوم يومين ثلاثة وخلاص، وانصرفوا إلى أعمال، والمال الذي جمعته وحرصت عليه يقسم، سواء جمعته من حلال من حرام، هم يأخذونه من طريق شرعي. بعض هؤلاء الورثة قد يكون إنسان فقير، فيكون موتك نعمة عليه، أنت تموت وهو يستنعم بعد. شوف كيف؟ فمن الآن واحد يعمل نفسه، يعمل لنفسه ويقدم بين يديه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا هو مالك حقيقة. أما الذي يبقى هو ده. فإذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وذكرنا أن الكفن يكون من رأس المال، يكون من رأس مال الميت. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن فيقدمه في اللحد، قال ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى أنه يحرم أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد، لأنه كان يدفن كل ميت في قبر عليه الصلاة والسلام، وهكذا استمر عمل الصحابة، ولا يجوز جمعهم إلا في حال الضرورة، في حال الضرورة كما يحصل في أثناء الأوباء أو الزلازل أو البراكين أو نحو ذلك مما يوجد فيه كم هائل من الموتى الذي لا يستطاع أن يحفر لكل منهم قبر. وقوله كان يجمعهم في ثوب واحد لعله يقسم بينهم، لعله الله أعلم يقسم بينهم فيكفنون فيه. والشهيد كما جاء في أحاديث أخرى أنهم يدفنون في دمائهم، يدفنون بدمائهم ما يغسلون. ذكره قال عند البخاري من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. الشهيد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقسمه العلماء إلى قسمين. الأول شهيد المعركة الذي يكون في معركة بين المسلمين والكفار فيقتله الكفار أو يقتل بالخطأ من في هذه المعركة، فهذا يقال له شهيد المعركة، هذا هو الذي ما يغسل ويعني ولا يصلى عليه، يدفن في دمه فيلقى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح. والقسم الثاني الشهداء الذين يموتون بالأوباء كالمطعون اللي يصاب بالطاعون، المطعون شهيد والغريق شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه يوما قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد كذا وكذا، يعني من قتل في المعركة. قال إن شهداء أمتي إذا لا قليل. ثم قال المطعون شهيد، والرجل يموت بالغرق شهيد، والرجل يموت بهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هؤلاء يسمون شهداء في حكم الآخرة، وأما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، حكمه حكم بقية المسلمين. فإذا مات غرقا أو مات بالحرق أو مات بالهدم فهو شهيد، لكن يأخذ حكم المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه، لا يأخذ حكم شهداء المعركة، لأن شهداء المعركة جاءت لحاجه خاصة بهم، وهذا قد يلتبس على بعض الناس فما يغسلون بقى الميت ولا يكفن بحجة أنه شهيد. مسألة أخرى وهي أن من مات في أرض المعركة أو من مات بشيء من هذه الأمور لا يجزم له بأنه شهيد. يجوز أن تقول من مات في الجهاد فهو شهيد، هذا لفظ إيش؟ عام. تخصيص تقول هذا شهيد هذا ليس، لأن الجزم بأن فلان شهيد معناه أنه جزم له بأنه من أهل الجنة. نحن فيما يظهر لنا قد ختم له بماذا؟ بخير وبشهادة، وأما ما خفي فهو عند الله. ويدل على ذلك الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة فقتل فيها رجل من الموالي من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فجاء الصحابة وإذا به قد قتل وحوله سبعة من المشركين قد قتلوا، فقالوا هنيئا له الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نار. ولهذا بوب عليه العلماء باب لا يقال فلان شهيد، يعني على جهة التعيين، لكن على جهة العموم يقال، يقال من قتل بالغرق فهو شهيد، من قتل بالهدم فهو شهيد. الجزم بتعيين الرجل بعينه قلنا نرجو له الخير، لا تجزم، ونرجو له الخير ونرجو له حسن الخاتمة، لأن الشهادة لأحد بأنه من أهل الجنة أو الشهادة لأحد بأنه من أهل النار هذه لا تجوز إلا لمن جاءت النصوص بالشهادة له. فنحن نجزم بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة من أهل الجنة، ونجزم بأن أصحاب بدر من أهل الجنة، ونجزم بأن أصحاب بيعة الرضوان من أهل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل النار أحد بايع عند الشجرة، وكانوا 1400. فنحن نجزم بهؤلاء لأن الرسول أخبره أنهم من أهل الجنة، ونجزم بأن أبا جهل وأبا لهب وأبا طالب من أهل النار لأن النصوص جاءت ببيان أنهم من أهل النار، فنقول هم من أهل النار. أما من سواهم ما نجزم، قل أمرهم إلى الله، سواء كان مات على الإسلام أو مات على غير ذلك، من مات على الكفر جزمنا بأنهم أهل النار، لكن قصدي في السابقين، في السابقين الذين كانوا قبل الإسلام ونحو ذلك. فمن مات على الإسلام نشهد له بالخير، نقول مات مسلما، نغسله ونكفله ونصلي عليه. ومن مات كافرا يدفن في مقابر الكفار، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، ولا يترحم عليه ولا يستغفر له. كذلك يا إخواني، من مات على معصية، من مات على كبيرة من الكبائر، إنسان شرب الخمر فغص بها ومات، لا يجوز أن تجزم بأنه من أهل النار، أمره إلى الله. ما تدري، يمكن عنده أعمال خفية أنت ما تعلم، فما دام أنه مات على لا إله إلا الله أمره إلى الله. واضح يا إخواني؟ فالجزم لأحد بأنه من أهل النار أو بأنه من أهل الجنة هذا لا يجوز إلا بدليل. إذن الشاهد من هذا الحديث أن الشهيد في أرض المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. قال الشهيد لا يغسل ليبقى دمه عليه فلا يذهب أثر الجهاد والشهادة عنه، فهي مفخرة يوم القيامة على رؤوس الخلائق. قال ولا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة له لتكفير ذنوبه، وقد كفرت الشهادة ذنوبه وطهرته، فهو في غنى عنها بفضل ربي ومنته عليه. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، في بعض الروايات أنه صلى على حمزة 70 مرة. هذه الأحاديث من حيث القوة هي أضعف من هذا الحديث، فهذه الأحاديث أصح. الأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قتل أحد وشهداء أحد هي أصح. الأمر الثاني أنه يجمع بينهما بأن الصلاة عليهم ليست بواجبة، فمن صلى جاز ومن ترك الصلاة فلا حرج، يجمع بينها بهذا. قال المؤلف وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. يقول المؤلف هذا الحديث ضعيف الإسناد. قال الحافظ بالتلخيص رواه أبو داود، وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وبين علي بن أبي طالب، لأن الدار قطني قال إنه لم يسمع من علي سوى حديث واحد، وقد حسنه المنذري والنووي. وهذا الحديث معناه سبق، معناه سبق، وهو إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. لكن قوله فإنه يسلب سريعا هذا لا، ليس هناك ما يشهد له إلا الواقع. الواقع أن الإنسان لما يدفن الكفن لا يبقى كثيرا في الكفن، وجسد ابن آدم لا يبقى كثيرا في القبر، إنما تأكله الأرض. فمعنى أنه لا مانع، لا داعي للمغالاة، فالغني والفقير يستوون في ذلك. انتقل المؤلف بعد ذلك، بعد ذكر أحكام التكفين إلى أو الأحاديث الواردة في الكفن، إلى بعض الأحاديث الواردة في مسائل تغسيل الميت. ذكرنا فيما سبق أن الأصل في تغسيل الميت هو حديث أم عطية رضي الله عنها، فقد استدل به الفقهاء على صفة التغسيل وكيف تكون وما السنة في ذلك. هنا المؤلف ذكر مسألة وهي ما حكم تغسيل الرجل لزوجته، ما حكم تغسيل الرجل لزوجته إذا ماتت، إذا ماتت المرأة وأراد الرجل أن يغسلها. لماذا لم يذكر المؤلف المسألة التي عكسها وهي تغسيل المرأة لزوجها. تغسيل المرأة لزوجها نقل غير واحد من العلماء الإجماع على جواز أن المرأة تغسل زوجها، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جوازه، ولكن حصل الخلاف في تغسيل الرجل لزوجه. لماذا هذا الخلاف؟ قالوا هذا الخلاف لأن الرجل إذا ماتت امرأته انقطعت الحياة الزوجية بينه. كيف عرفتم؟ قالوا لأنه لو أراد أن يتزوج أختها في ذلك الحين لجاز له ذلك، ما يجوز يجمع بين أختين أليس كذلك؟ لكن لو ماتت في المساء وأصبح وتزوج بأختها جاز له، خلاص انقطعت العلاقة بينه. قالوا فهذا الانقطاع يدل على أنه أنها أصبحت أجنبية عنه. طيب ماذا تقولون في الأحاديث الواردة في الجواز؟ قالوا هذه الأحاديث غير صحيحة، قال هذه الأحاديث غير صحيحة، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أبو أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، وكذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث يدل على أن الرسول يقول لها لو مت لغسلتك وكفى، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز، وهذا إن شاء الله هو الصحيح. والتعليل الذي عللوه به اللي يظهر أن فيه نظر، أنهم يقولون لو مات انقطعت الحياة الزوجية نعم يجوز لها أن يتزوج بأختها، وإذا كان متزوج أربع وماتت واحدة يجوز له أن يأتي بأخرى مباشرة، لكن هذا لا يعني أنها تنقطع. فهذا القول بأنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته هذا هو القول إن شاء الله الصحيح والقول الصواب، ويدل عليه حديث عائشة وهو حديث حسن. ذكر بعد ذلك حديث أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. هذا مشهور أن 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 أسماء أوصت أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي، وهذا فيه إذا صح هذا الأثر ففيه بيان جواز تغسيل الرجل لامرأته، لأن عائشة فاطمة لا توصي إلا بما هو يعني جائز ومستقر عندهم جوازه. أنا ما نظرت راح في هذا الأثر، الشارح يقول هو أثر حسن. عندك شيء عبد الله؟ تمر الدار قطني بس أين تجد جنائز؟ على كل حديث عائشة يكفي، حديث عائشة يكفي في بيان الجواز. بعد ذلك المؤلف ذكر لنا حديثا في حكم الصلاة على مرتكب الكبائر، حكم الصلاة على مرتكب الكبائر. يبدأ ذكر يعني بعض المسائل المتعلقة بالصلاة على الميت، نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نقف هنا إن شاء الله عند الحديث 54 و400، بس لو ينظر لنا أحد الحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. والله نود ننظر يعني هنا يقول قال الحافظ في التلخيص رواه البيهقي من وجه آخر وإسناده حسن، وقد احتج به أحمد بن المنذر ورجاله ثقات معروفون، وأخرجه الحاكم وحسنه ابن حجر. إذن حسن الحافظ بن حجر في التلخيص، التلخيص هذا اسمه التلخيص الحديث لأحاديث الرافع الكبير، كتاب في 4 مجلدات مطبوع، دل هذه الأحاديث التي تمر معنا تكلم عليها الحافظ ابن حجر في التلخيص، وبعضهم يخطئ فيسمي الكتاب تلخيص الحديث بحذف ال، وهذا خطأ. هنا فائدة نسينا نتكلم عليها في حديث 450، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، عند هذه الفائدة هذه تحتاج منك إلى تأمل، أيهم أكثر أخذ للقرآن. حتى في هذا الموضع تأملوا، في هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بالكافرين، وقد قتل أعز الناس إليه حمزة، و70 من أصحابه، والناس في مصيبة عظيمة، وما يجدون الكفن، ولا يستطيعون حفر القبور، وما ينسى هذا الأمر. أيهم أكثر أخذ بالقرآن؟ شوف منزلة القرآن. إذن إذا أردت الرفعة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بماذا؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذا الحديث إخواني فيه أن الرفعة بيد الله، ما هي بيد أحد. الرفعة بيد الله، إذا أردت الرفعة عليك بالاستقامة، الله الذي يرفع الناس. تجد بعض الناس من العلماء الكبار ما حد يعرف، وبعض الناس يؤلف كتاب ما ينتشر، وآخر يكون ويكون تلميذ الأول، والله عز وجل يرفع قدره ويعلي مكانه. وبعض العلماء يكتب كتاب صغير هكذا وينتشر. قبول، القبول والرفعة من الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الميزان بيد الله، به يرفع وبه يخفض. الآن الناس اللي عندهم انتخابات ايش يفعل؟ يسترضي الناس، يأتي لهذا، حتى الفقير المسكين اللي ما عنده بيت ما يشعر له، والمسؤول الكبير هذا قد جاء عنده البيت يسلم عليه ويتلطف له في الكلام، يسترضي، يسترضيه لا للدين ولا إنما للدنيا، يريد أن يرتفع، يطلب الرفعة ممن لا يملكها. وفي النهاية قالوا فاز عليك فلان بصوت واحد، بينك وبينه صوت واحد، أنت 5100 وهو 5101، ويكون قد دفع. ولكن أهل الإيمان يطلب الرفعة من الله، لأنها معاملة مع رب العالمين، وإذا الله سبحانه وتعالى أراد به خير رفعه، وإن تكون الأخرى عرف أن الأمر بيد الله، عرف أن الأمر بيد الله. بعض الناس يتكلم في فلان أو في فلان من أجل أن ينتبه الناس له، ويكون كلامه حق وصواب، لكن نيته فاسدة، النية فاسدة، ولهذا ما يجعل الله قبول له ولا لكلامه، مع أنه كلامه صواب وحق، ولكن شيء في الباطن يفسد الظاهر. فيا أخوان التعاون مع الله ومع القرآن يرفع الله قدرك. طالب العلم المفرط في كتاب الله هذا مخطئ. بعض الناس يهتم بالنحو، يهتم بكذا من العلوم وكذا، ويضيع القرآن. أنت أخطأت الطريق، أخطأت السبيل، عليك بالقرآن. إيش حصيلتك من كتاب الله؟ في هذا الحال الله يرحمه، حتى في هذا المكان رسول الله أيهم أكثر أخذ من القرآن؟ أكثر أخذ، يعني من يحفظ أكثر؟ حتى لو كان صوته ما هو جميل، هذا حاضر 5 أجزاء، وهذا 5 أجزاء إلا صفحة، هذا يقدم. شوف كيف عناية بأهل القرآن حتى في هذا الموقف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، في حديث آخر أكثرهم أخذا للقرآن. أخرجه الشافعي وابن عيم البيهقي. قال الشوكاني السند حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء، فكان إجماعا سكوتيا. قال النسائي حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن صندل حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلاها. يحتاج نظر أكثر في الإسناد. إن شاء الله في الدرس القادم يكون النظر أكثر في إسناده، لأن هذا يحتاج النظر في عبد الله بن نافع هذا، وكذلك أم عون بن محمد التي تروي عن أسماء. الغالب على هؤلاء النساء أنهن مجهولات. يقول هنا: وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
Thank you.